اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الأسابيع القادمة في خطب الجمعة أو في أحاديث الجمعة نحاول أن نتناول بعض القضايا الاجتماعية والنفسية إن صح التعبير، ما يتعلق بالنفس وبالغير. ذكرنا في أسبوعين ماضيين مسألة صلة الأرحام، هذا اليوم نتناول مسألة أخرى وهي من الأمراض الاجتماعية الشائعة بشدة وفي تنام مستمر. كل ما مضت على البشرية أسابيع وأشهر نرى مظاهر هذا المرض بشكل أكيد وواضح، وأرجو أن إذا في ملاحظات إضافات أي نقد أو أي إصلاح في هذا المجال أن تتحفونا بذلك. وهي مسألة القلق والاضطراب والتشويش، ضيق الصدر، ما يعبر عنه في لسان العوام وفي لسان العرف بضعف الأعصاب كما يقولون. حقيقة نلاحظ أنه المادة في تنامي، وسائل اليسر والراحة، البيوت المتواضعة التي شاهدتموها قبل سنوات مضت تبدلت إلى بيوت فارهة، ولا بأس بذلك من سعادة المرء سعة بيته. الدوام ما شاء الله فارهة، الصيفيات إجازات مختلفة، والإنسان في كل سنة له محطات استراحة عديدة لعلها أسبوعية أو شهرية. المهم جميع وسائل الراحة والرفاهية تقريبا ميسرة لإنسان هذا العصر وخاصة في هذه البلاد، لأن كان هناك ابتلاء بالفقر أو فقدان الأمان أو الأمن أو ما شابه ذلك، فأنتم تعيشون كما في روايات أهل البيت عليهم السلام: من أصبح معافا في بدنه عنده قوت يومه آمنا في سربه. إنسان أصبح صباحا جسمه في عافية، ما في مرض، طبعا مرض ملح وإلا أمراض خفيفة مو مشكلة، عنده قوت يومه، ما يفكر في غد اليوم، ما راح يموت اليوم جوعا، آمنا في سربه، يذهب للعمل ويرجع، ما في نقاط تفتيش، ما في مطلوبية، ما في بلاغ، ما في كذا، آمنا في سربه، فقد خيرت له الدنيا. هذا الإنسان الدنيا قد جمعت له بحذافيرها، ماذا يريد؟ الأمن، الرزق، العافية، وهذه بحمد الله في أغلب الأوقات متوفرة لأغلب المؤمنين. فإذا مع توفر هذه الحياة المادية نلاحظ مع ذلك عنصر الاضطراب والقلق. قد يسأل السائل: ومن أين علمت أن هذا المرض موجود؟ يقولون أن أدل دليل على وجود الشيء أو على إمكان الشيء وجدانه، الوجدان يشهد بذلك. حالات القلق والاضطراب واضحة جدا، يتجلى تارة في اليقظة وتارة في المنام. في المنام لا يأتي النوم بشكل مريح، وإذا نام الإنسان يرى الكوابيس المزعجة، ينام كثيرا فلا يشبع من نومه لأنها نومة إنسان مضطرب. وأما في اليقظة فحدث ولا حرج، التبرم، ضيق المزاج، عدم شرح الصدر، لكل صغيرة وكبيرة يرفع صوته، يتكدر مزاجه، يتأذى، يتبين على شكله، على مزاجه، على ضغط دمه، على ارتفاع السكر في دمه إلى آخره، وهذا أمر وجداني موجود. إذن هذا الذي نلاحظه إخواني في اليقظة والمنام، لا بس أن نلقي الضوء، وكما قلنا قبل قليل ما منا إلا وهو مبتلى بنسبة من نسب القلق. الآن هذا القلق قد يكون له ما يبرره، قلق رسالي. النبي صلى الله عليه وآله كان واقعا كان يعيش حالات الضيق، والقرآن الكريم في عتاب لطيف، في عتاب رقيق يعاتب النبي: ولعلك باخع نفسك يا رسول الله، ليش تذبح نفسك على الناس؟ لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف طاها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي كان يعيش القلق والحسرة وإلى آخره، ولكن طبعا شفقة ورأفة بالمؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المهم الكلام في القلق الذي لا مبرر له، القلق الذي لا تعطى صفة القدسية. إخواني، مصادر القلق: مرة إنسان يعيش القلق العقائدي، وهذا الأيام هذا الزمان ولا هذا الزمان الناس يعيشون عالم الفكر وعالم الصراع الفكري. هذا الزمان انتهى بحمد الله، الناس هذه الأيام ما عندهم فراغ حتى يفكرون بأمور العقيدة. إذا كان الإنسان يعيش قلق وسوسة اضطراب في أفكاره في عقائده، الطريق الطبيعي مراجعة الكتب، الجلوس مع العلماء. لماذا في الروايات زاحم العلماء بركبكم؟ كناية عن القرب من العالم، خاصة في المسائل العقائدية، وكلنا يعلم أن أصول الدين لا تقليد فيها، على كل أن يعتقد بأصول دينه عن يقين وعن اجتهاد وعن فهم. نعم، في فروع الدين من الصلاة إلى النهي عن المنكر إلى آخره الإنسان يراجع مرجع تقليده. فإذا إذا هو أيضا ناقش وراجع ومع ذلك يعيش القلق، هذا بعد مرض. إنسان الأدلة والبراهين واضحة مستوعبة، قرأها ناقشها ومع ذلك يعيش القلق، هذه صورة من صور الوسواس أو القلق الفكري الذي ينبغي أن يراجع. أغلب الأوقات الملاحظ أن القلق إنما هو في مقام العمل، في مقام السلوك. إخواني، هذا اليوم أتكلم في نقاط مترتبة أو مرتبة حتى نخرج بفائدة. من مناشئ القلق المهمة، من مناشئ القلق الخواطر والأفكار. طالما وقعنا فيما وقعنا لأننا تفاعلنا مع الفكرة ومع الخاطرة. إنسان مسترخي في حديقة منزله، أمامه بعض أدوات التسلية لعله أو ما شابه ذلك، وإذا به يأتي في ذهنه خاطرة سيئة، حدث وقع بينه وبين فلان من إخوانه المؤمنين، أو حتى بينه وبين زوجته، أو تفكير مستقبلي: ماذا مستقبل أمري؟ إلى أين؟ رزقي، وضعي، إقامتي، سفري، ذهابي، حياتي، موتي، مرضي، سلامتي، ويبدأ يفكر في هذا العالم. إذن أعزائي، عادة كثير من الأوقات الذي ينغص المعيشة مو هو الخارج، هو الداخل. الذي ينغصك ليلا نهارا من النسبة مئوية عالية الأفكار الداخلية، التفكير، الهواجس. ولهذا المؤمن عنده جهاز مراقبة شديدة. أنا ليس للحق أن أتفاعل مع كل فكرة سلبية، هنالك جهاز مراقبة في الفكر، في النفس، الفكرة التي تشوش علي، لماذا أتفاعل مع هذه الفكرة؟ قضية وهمية، قضية لا واقع لها، أو له واقع ولكن هذا الواقع مضخم، أخشى من إنسان بدرجة من الدرجات فأتفاعل مع هذه الخشية على أنه أمر محقق. الأمور، الملفات التي انتهت، عندي مشكلة مع إنسان وانتهت المشكلة، علي أن ألقي هذا الملف في أعماق البحار. لما أفتح أجعل كل الملفات مفتوحة؟ صار سوء تفاهم بيني وبين أخ، اعتذرت، تصافيت، كل منا أبرأ الثاني. يبقى الإنسان يعيش هذه الدوامة، وعندما تعاتبه يقول: أنا كيف أنسى الماضي؟ جراحات اللسان لها التياس، سنان لها التيام، ولا يلتام ما جرح السنان. ويأتي ببيت شعر حتى يؤيد موقفه. ومن قال ذلك؟ جراحات اللسان سنان لها التيام، كذلك جراحات اللسان لها التيام. والمؤمن سريع الرضا تأسيا بالله سبحانه وتعالى، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن. عداوة، عداوة حقيقية بينك وبينه، عداوة كأنه ماذا؟ ولي حميم، ولكن بشرط أن تدفع بالأحسن. إذن إخواني، وخاصة في أو في وقتين، هجوم الخواطر في وقتين، وقت الصلاة ووقت النوم، وكلاهما الإنسان يحتاج إلى راحة روحية في الصلاة وإلى راحة جسمية في النوم. لا تأتيك الخواطر والأوهام الكاذبة إلا في هذين الوقتين بشكل مركز. خاصة الإنسان يأتي إلى المسجد وباني على أن يصلي ركعتين متوجهتين، بمجرد أن يقول الله أكبر وإذا بموج الهواجس والخيالات تأتي. وطبعا عثرت على رواية تفسر هذه الظاهرة بشكل جيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإنسان إذا أراد أن يصلي جاءه الشيطان وقال له أذكر كذا أذكر كذا، يذكره وناسي، ولكن الشيطان يأتي يذكره. وتفاعل الشيطان مع النفس من بديهيات الإسلام والقرآن، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الشيطان يعدكم الفقر، المهم تدخل الشيطان في النفس أمر مفروغ منه، يقول له أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري الرجل كم صلى. يعني هو قبل الصلاة لعله في حال تركيز لا بأس به، ولكن لمجرد أن يصلي يبدأ الهجوم الكاسح على هذا الإنسان المسكين. إذن النقطة الأولى أن نسيطر على الخواطر. الإنسان عندما يتفاعل مع الفكرة السيئة، التخلص بعد ذلك قد يكون من الأمور العسيرة عليه. إخواني، من مناشئ القلق سوء التدبير الاجتماعي. الآن دعنا عن الخارج، ننتقل للداخل. الإنسان الذي لا يعلم كيف يتعامل مع الناس، هذا الإنسان عليه أن يتحمل بعض التبعات مع زوجته. وهذا اليوم حقيقة هنالك مطالبات كثيرة من الرجال والنساء، وإن كان هذا يحتاج إلى حديث وإلى أحاديث متواصلة. والعام الماضي تذكر عدة خطب جمعة أوقفناها لهذا الموضوع، المشاكل الاجتماعية. قلما يخلو بيت هذه الأيام من هن وهنات وأعلى من ذلك. لماذا؟ لأنه الرجل لا يتحمل الزوجة، والزوجة لا تتحمل الرجل. أدنى خطأ من الطرفين وإذا به يعكر الصفو، يغير المزاج، يرفع الأصوات، الجلبة، الصياح وما شابه ذلك. والحال أنه الإنسان هو الذي بإمكانه يتحكم في كثير من هذه الأمور. التعالي عن سفاسف الأمور، الإنسان مكلف أن يتفاعل مع كل شيء، مع كل صغيرة وكبيرة، على المأكل والمشرب والملبس، وعلى الخروج من المنزل، على كل صغيرة وكبيرة. على الإنسان الغير ملتزم والغير ملتفت أن يتفاعل مع ذلك. وهذا من الأخطاء الفادحة، أن يكون الإنسان من صفات المؤمن التعالي. في روايات أهل البيت موجود هذه العبارة، التعالي عن سفاسف الأمور، لا يتكلم في كل صغيرة وكبيرة، يدفع بالتي هي أحسن، يتغاضى عن الأخطاء. لا، المعيشة صلاح التعايش في روايات أهل البيت ملء مكيال، ثلثاه تغافل وثلثه فطنة. تغافل يعني ضع نفسك في موضع الإنسان الذي كأنه لم يسمع، إنسان يعرض فيك، إنسان يتكلم من ورائك. عندما تلتقي معه اجعل نفسك كأنك لم تفهم في هذا المجال شيئا. في رواية من روايات أهل البيت عليهم السلام يصف كيفية التعامل حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء هنالك بعض الآداب التي أمرنا أن نتعامل معها. في بعض الروايات تصر على أن الإنسان المؤمن يصافح العدو دفعا لشره. انظروا إلى هذه الرواية، يقول: إذا لقيتم إخوانكم تصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر. وقال عليه السلام: صافح عدوك وإن كره. أنا لماذا أشغل نفسي بعدو؟ هذا العدو قد يضرني. مصافحة، ابتسامة في وجهه ترفع عني كيده وشره. إذن أعزائي، في التعامل مع الآخرين هنالك قواعد، إذا راعينا هذه القواعد خرجنا بسلام منها. الحمل على الأحسن، ضوابط العلاقات الاجتماعية الإسلام جاء بضوابط، منها الحمل على الأحسن، ضع فعل أخيك على أحسنه. رأيت بعض الفقهاء يقول لو شممت رائحة الخمر من فم أخيك المؤمن، مرة إنسان واضح خارج من حانة وهو يتمايل يمينا شمالا، هو واضح هذا بعد ما كان مجال الحمل على الأحسن. لا، في السيارة في مكان ما رأيت ما يشبه رائحة الكحول، أولا لعله شرب مادة يشبه الكحول، هذه الأيام بعض أدوية السعال وما شابه يقال أن فيها نسبة من الكحول، إذن هذه أولا. وثانيا يقول لعله تمضمض بالخمرة، الآن في مرض معين في لثته مثلا، طبعا من باب الحمل على الأحسن، ومجه تمضمضه ومجه، هذا نص بعض الكلمات الفقهاء في هذا المجال. إذن أو اشتبه في شربه، شاف شرك أن شكل شربة بنته مثلا وإذا به من النوع المعتق من الخمور المعتقة، المهم ضع فعل أخيك على أحسنه. تسلم على أحدهم فيجيب عليك ببرود بتباطؤ، ولعل لا يجيب السلام، مؤمن يعلم المسألة أن رد السلام واجب، لما لا يسلم عليك يعلم أنه إنسان مشغول مذهول واقع في أزمة، وبالفعل عندما نعاتبه يقول يقسم لك بالأيمان المغلظة أنني ما سمعت، ما انتبهت إلى سلامك. لماذا هذا التفاعل والتخرص؟ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن لو عملنا بهذه القاعدة البسيطة، الحمل على الأحسن، الحمل على أخواني، ملاحظ بعض الأوقات إنسان يعيش أزمات داخلية لا يعلمها إلا الله، عندما يتكلم معك يتكلم معك بنبرة عالية، تظن أن هذا الإنسان متحامل، إنسان يحتقرك في كلامه، والحال لو فتشت ما في قلبه لرأيت المصائب تعذره على حالته. إذن الحمل على الأحسن، رد السيئة بالجميل أيضا من القواعد والأسس التي تصلح العلاقات الاجتماعية، قلنا من مناشئ القلق الهواجس ومنها العلاقات الاجتماعية، ادفع بالتي هي أحسن. طالما قلنا على هذا المنبر وغيره من المنابر، المؤمن صفته أنه يحسن إلى من أساء إليه، يصل من قطعه ويعطي من حرمه، هكذا عودونا أئمتنا عليهم السلام، هكذا سلوكهم مع أتباعهم، وخاصة إنسان موالي محب لأهل البيت له نسبة عالية من الإيمان والتقى، ولكنه زل في موضع من المواضع، تجاوز الحدود، استرسل مع شهوته الغضبية أو مع غضبه أو مع شهوته. الرد، أن نرد السيئة بالجميل، هذه في الواقع من صفات الإمام السجاد في الشام وهو مبتلى بآلاف المصائب، ويأتي ذلك الشيخ الشامي والإمام صلوات الله عليه كيف يتكلم مع هؤلاء الذين كان قد التبس عليهم الأمر بكلمة بدعوة بحركة جميلة. الإمام صلوات الله عليه كان في الواقع يحبب الناس إلى نفسه، هذه الرواية لا أدري أتردد بعض الأوقات في نقلها لأنها فيها جسارة على الإمام، ولكن مذكورة في أحاديث أهل البيت. يأتي واقع لا أدري، هذا قمة التجاوز، كلامي لمن يعيش أجواء مشاكسة مع الآخرين، لمن يسمع كلام لا يعجبه فلينظر إلى إمامه الباقر صلوات الله عليه. جاء رجل متجاسر وقال للإمام صلوات الله عليه كلمة، لا قلت لكم لولا أنها الرواية مذكورة في كتبنا وفيها درس وعبرة لما نقلت ذلك، قال أنت بقر؟ قال بل أنا باقر، ليش تحرف كلامي أنا باقر. قال أنت ابن السوداء البذية، يتجاسر على والدة حجة الله، على زوجة ولي الله، والإمام بكل برودة يقول وإن كنت صادقا غفر الله لها، إذا أمي بذية غفر الله لها، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. قال أنت ابن الطباخة، أمك تطبخ؟ قال هي حرفتها، فكل أم تطبخ في المنازل، إذن مو عيب الأم تطبخ أو المرأة تطبخ. هذا الرجل انهار أخيرا، انهار لما رأى هذا السلوك الغريب من الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ونحن لا نتحمل الزوجة المؤمنة، الزوجة لا تتحمل الرجل المؤمن. أين نسبة هذا الإنسان الذي يقول الإمام أنت كذا وكذا في مرحلة النصب؟ هذا إنسان على كل حال في درجة عالية من قلة الأدب ومن الشقاوة. وأنا وأنت تعاملنا مع من؟ مع من يعترف بإمامة الباقر، مع من يبكي على أهل البيت، مع من يحضر الجمعة والجماعات. يجمعني وإياه مشتركات كثيرة، هفوة غلطة في قول أو فعل يستحق أن أتخذ المواقف الجارحة المواقف الكاسرة. إخواني أعزائي أخواتي، أقولها بكل صراحة، المؤمن المؤمنة التي تتحمل ظلامة الآخرين وخاصة في مجال الأنفس، اللي يعيش ونفوس حاقدة عليه بحق، متأثرة، لا أقول حاقدة، متأثرة، ما يسمى في عرف الناس كسر الخاطر. من أصعب الأمور في روايات أهل البيت أنها من أسرع الأمور عقوبة. أكو بعض العقوبات، الزنا، شرب الخمر، عقابه يوم القيامة. الله عز وجل ما عنده عجلة في تعذيب، يهمل يمهل ولا يهمل. أما البغي، أن تظلم من لا ناصر له إلا الله عز وجل، في روايات أهل البيت أنها أسرع الشر عقوبة. ولهذا الإنسان المؤمن لا ينظر إلى إيجابياته، كونك تصلي شكرا على ذلك، كونك تصل الأرحام، تنفق في سبيل الله، تذهب للحج والعمرة والمشاهد المشرفة، كونك كذا وكذا، كله في خانته، يوم القيامة تثاب على ذلك. أما النظرة التي تخيف بها أخاك المؤمن، الكلمة، هذا الحديث حديث حقيقة بعض الأحاديث تدخل في أعماق الوجود. الإمام يقول أنه أنا نهيت الجواري أن يذهبن إلى السطح، سطح المنزل، لأن السطح عرض للسقوط. الجارية حملت ابن الإمام المعصوم وذهبت إلى السطح، شم الهوى على السطح. الإمام نظر إليها، هذه الجارية ارتعبت لأنه قد نهيت عن ذلك، فسقط الصبي من السطح ومات. ابن الإمام، ذرية الإمام، سيد بلا واسطة، هذا بعد مو سيد عادي، ابن الإمام. الإمام تأثر، الإمام قال تأثري مو لأجل الولد، الولد مات على كل حال، سقط قضاء وقدر، وإنما لما أدخلت عليها من الرعب. هاي المرأة اضطربت لحظات من الاضطراب، لماذا أدخلها على جارية مسكينة؟ أين نحن وأين سلوكيات أئمتنا عليهم السلام؟ على كل حال أعزائي إخواني أخواتي، من له بينه وبين أخيه، بينه وبين زوجته، بينها وبين زوجه حال من حالات الكدورة، كسر الخاطر، الظلم، التعدي، البغي، سلب الحقوق، علينا أن ننظر إلى ذلك. ويقول الشاعر العربي يداك أوكتا، أو المثل العربي يداك أوكتا وفوك نفخ، يداك أوكتا، عندما تنفخ القربة عليك أن تمسك القربة من أسفلها، انفخ صباحا ومساء. الإنسان الذي ينفخ في نفسه يعمل الصالحات ولكن القربة مثقوبة من أسفل، ما فائدة النفخ في هذه القربة المثقوبة؟ المهم ليكون سعينا في الحياة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن ملخص هذه النقطة، أن نذيب كل نقاط التوتر، فدام في مصدر تشويش في الحياة علينا أن نقضي على هذه المصادر المشوشة. ولهذا كما قلنا في أثناء الحديث، أئمتنا عليهم السلام يؤكدون على ترطيب الأجواء الاجتماعية إلى حد كبير. لماذا؟ لئلا يقع الإنسان في مثل هذه الورطات الاجتماعية. دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، طبعا هذا مثال إلى مسألة أن يكون الإنسان اجتماعيا له حالة من حالات الطراوة والنعومة الاجتماعية، صح التعبير. دخلت على أبي عبد الله نظر إلي بوجه قاطع، طبعا غضب الإمام يكشف عن سوء السريرة. قلت له: ما الذي غيرك لي يا مولاي؟ طبعا هذا إنسان محب لأهل البيت، هذه الحركة الغضب في وجه الإمام أثر في وجود هذا الراوي. قال: الذي غيرك لإخوانك، بلغني يا إسحاق أنك أقعدت ببابك بوابا يرد عنك فقراء الشيعة، فقلت أنت فداك، إني خفت الشهرة، يعني أنا أشتهر بالتشيع لما أنفق أموال على الشيعة أشتهر في بلدي ففيها سلبيات. قال: أفلا خفت البلية؟ أنت عندما تصد المؤمنين توجد حالة اجتماعية سلبية مع الآخرين، أما تخاف البلية؟ ثم قال: أو ما علمت أن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله عز وجل الرحمة عليهما، فكانت 99 لأشدهما حبا لصاحبه، أكثرهما حبا لصاحبه، أكثرهما تعرضا لرحمة الله عز وجل. والطريف يقول: إذا قعدا يتحدثان قال الحفظ بعضها لبعض اعتزلوا. كاتبين ملكين الكاتبين اعتزلوا، لعل بينهما سر، الله عز وجل ما يحب نطلع على أسرار المؤمنين. حتى الملكان الكاتبان يهجران المؤمنين حتى لا يتدخلان في أسرار المؤمنين. قلت له: مولاي، أليس الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه، بالعجل الراوي أشكل على الإمام، إلا لديه رقيب عتيد؟ قال: يا إسحاق، إن كانت الحفظة لا تسمع فإن عالم السر يسمع ويرى. الله عز وجل مراقب، ولكن احتراما للمؤمنين الملكان يعتزلان لئلا يطلع على عيوبهما. وهذا من نفس الباب إخواني، نلاحظ أنه المؤمن الذي يسعى لترطيب الأجواء الاجتماعية، مو لازم مؤمن ومؤمن بينهما بغضاء شحناء، مشكلة مالية غير مالية يقولان وإسلاماه وغوثاه، أنت إذا اطلعت على مشكلة بين أخ وأخ ولك سلطة ولك ميانة ولك محبة بينهما بادر. في روايات أهل البيت عليهم السلام يقول أنه إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. طبعا مرادنا بالعامة يعني قد يراد به غير الواجبات من الصيام المستحب والصلاة المستحبة. لماذا؟ لأن الإسلام لا يرضى أن يكون هنالك وجود حالة توتر بين المؤمنين أبدا، لأنه هذا التوتر هو الذي يخلق أجواء الفتنة والغيبة وما شابه ذلك. يقول: مر بنا المفضل وأنا وشخص نتشاجر في ميراث، لعل خلافات كثيرة ينتج من المسائل المالية، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل. هذا الموالي سمع خلاف بين مؤمنين في القضايا المالية فقال: تعالوا إلى المنزل. فأتيناه فأصلح بيننا 400 درهم، دفع من جيب 400 درهم، المهم فض النزاع. ثم يقول: لم حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه، لما ارتفعت المشكلة قال: أما إنها ليست من مالي. هذا المصلح قال: الآن هدأت انتهت المشكلة، ليست من مالي، ولكن أبو عبد الله الصادق عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله، فهذا مال أبي عبد الله الصادق عليه السلام. ميزانية بتعبير اليوم، الإمام حاط ميزانية عند هذا الراوي اللي هو أبي حنيفة سائق الحاج، ينقل هذه القصة، يقول ميزانية الإمام جعلها بيد هذا الراوي للإصلاح بين المؤمنين. فإذا ننتهي في الحديث في ختام حديثنا هذا اليوم إخواني، إذا لم نعالج مصادر القلق الداخلية والخارجية فإن الاشتغال بالملاهي بالملذات، أكو بعض الناس حقيقة يعني عندما يستمتع ببعض صور المتعة المحللة أو المحرمة يريد بذلك الفرار من واقعه، الجلوس ساعات طويلة أمام التلفاز، التجول في الشوارع من دون هدف، الجلوس مع أهل مع البطالين، الهدف من كل ذلك أن يهرب الإنسان من الواقع الذي يعيشه. وإذا انتهت الحالة، انتهت المتعة المحللة أو المحرمة، رجع إلى حالته، يرجع للدوام المنزل وإلى الأمور كما هي. القرآن الكريم قالها كلمة صريحة. أعزائي، آيات القرآن بمثابة القوانين الطبيعية، الأكسجين مع الهيدروجين إذا اجتمع نتج الماء، هذه مسألة مسلمة. كذلك الآيات الأنفسية، الآيات الآفاقية، هذه الآيات، الآيات الأنفسية كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا، أهل العربية يعلمون بأن كلمة ألا للتنبيه، ألا يعني انتبه، مطلب مهم، هنا أمر ينبغي الالتفات إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. أصل الجملة هكذا، ألا تطمئن القلوب بذكر الله، ولكن قدم بذكر الله للدلالة على التأكيد والحصر، مثل إياك نعبد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مو قلب واحد. الجمع المحلى بأل في اللغة العربية أيضا يفيد العموم. لو قال تطمئن قلوب، إن بعض القلوب تطمئن بذكر الله وبعضها بالنساء والملذات، مو هكذا. القلوب، الأبدان قد تأنس بالملذات، قد الجسم يطمئن إلى الخمرة والمخدر والنساء والقمار وما شابه ذلك، ولكن القلب له عالم آخر. كوني أستمتع بمتعة من متع الدنيا ما دخلها في القلب. الجسم يرتاح، الجسم محتقن، يحتاج إلى تفريغ الشهوة فتفرغ شهوته. ما ارتباط هذه الحالة بهدوء القلب واطمئنان القلب؟ ركعتان من الصلاة في جوف الليل أو في بيت من بيوت الله عز وجل تمنحك سعادة لا يمكن أن تحصل عليها في غير هذا الإطار. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا حق لبعضهم عندما كان في جوف الليل، جوف الليل على كل حال ساتر، ساتر للمحرمات وساتر للمباحات وساتر للقربات، كان ينادي في جوف الليل: أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ نحن أهل اللذائذ، أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ هذا العالم كان في جوف الليل يصيح: لماذا أنتم أهل الدنيا غفلتم عن هذه اللذائذ؟ هذه اللذة الواقعية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا إنسان إخواني ابتلي بحالة من حالات القلق، إذا أول شيء يشيك المصادر الداخلية ثم المصادر الخارجية. مدام في حالة مشكلة مع أحد، يحاول أن يقضي على هذه المشكلة بأي صورة كانت لئلا يبقى مصدر من مصادر التشويش، ثم بعد ذلك يكثر من ذكر ربه وخاصة ذكر الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، معروف في روايات أهل البيت أنها مسكن. طبعا الذكر مع توجه، مع موافقة القلب للذكر، نعم المسكن لحالة الاضطراب في وجود الإنسان. الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. افزعوا إخواني إلى الصلاة. الإمام الصادق أو معصوم آخر عندما تهمه مشكلة، أزمة، إحنا أول الأزمات نخابر زيد، عمرو، بكر، خالد حتى يحل المشكلة. أئمتنا كان يأتون إلى المسجد، وخاصة وقت الزوال تفتح أبواب السماء في الظهر في الزوال بين يدي الله عز وجل، ركعتان يصليهما العبد يطلب من الله سبحانه وتعالى قضاء حاجته. أين نحن من هذه الآداب؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رسول الله يذهب إلى غار وخلفه قريش بسيوفهم وجبروتهم. تصور لو طرحت المشكلة على عقلاء العالم، لها حل إلا الاستسلام أو الصعود إلى السماء طيرانا أو الخسف بالأرض، في حل ثالث؟ أو الاستسلام أو الطيران أو الخسف. ولكن الله عز وجل يدخل نبيه الغار، يبعث العنكبوت، ينسج النسيج، تأتي الحمامة تضع بيضها على باب الغار، كل الشواهد تدل على أن هذا غار مهجور منذ سنوات عديدة، فترجع قريش. هكذا إذا رب العزة والجلال أراد أن يوجد لك المخرج، قصة موسى مع النيل، قصة إبراهيم مع نار فرعون، المهم قص عليه آلاف القصص التي تدل على أنه الأمور بيده سبحانه وتعالى. يا مسبب الأسباب، يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، سبب لي سببا لن أستطيع له طلبا. إذا الأمر عاد إلي أنا لا أستطيع له طلبا، أنت مسبب الأسباب من غير سبب. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، اللهم أصلح فيما بيننا، اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم موتى المؤمنين والمؤمنات، وعلى الخصوص موتى الحاضرين، وإلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.